بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا بعض الايات المتفرقه من سفر حبقوق النبي من الاصحاح الاول الايه الاولى: الوحي الذي راه حبقوق النبي، حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع؟ اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص. لما تريني اثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم، ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق، لذلك يخرج الحكم معوجا. والإصحاح الثاني الآية الأولى: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب، وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال: أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. والإصحاح الثالث الآية الأولى: صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في وسط السنين عرف. وآخر آيات في الإصحاح الثالث: فمع إنه لا يظهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي، لرئيس المغنين على آلاتي ذوات الأوتار. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. في الحقيقة أحبائي، أروع ما بيشد قلب الإنسان وفكره لكلمة الله إن كلمة ربنا متناسبة لكل العصور ولكل الأوقات، لدرجة إنه لما روح الله يفتح ذهن الإنسان ويقرأ كلمة الله يشعر كأنها كتبت خصيصا للشخص أو للظروف اللي هو بيعيشها. وده العظمة في كلمة الله التي لا تقيد. عظمة أخرى الواحد يشعرها على مستواه الشخصي: أنا لغاية امبارح ما كانش في ذهني أن أنا هتكلم عن حبقوق النبي، بل كان في ذهني موضوع آخر. معرفش ايه اللي حول الذهن ان يكون الحديث عن حبقوق. ولما بقرا في حبقوق وجدت ان نياحة حبقوق النبي يوم 24 بشمس، اللي هو 1 يونيو، اللي هو عيد دخول المسيح مصر، يعني بعد اسبوعين تقريبا، فبرضو تعجبت انه يعني ايه اللي جاب في ذهن الواحد سفر حبقوق ونياحة الراجل تقترب. بل اللي اعجب من كده انه وجدت ان ما تجتازه الكنيسة في هذه الايام ليس من اجابة له الا ما ورد في سفر حبقوق النبي. وده العجب اللي في كلمة الله. فعشان كده بنعمة ربنا حبيت ان احنا نتكلم عن سفر حبقوق. هما 3 اصحاحات، هما صغيرين في حجمهم، لكن في الحقيقة فيهم أعماق معزية جدا وتجيب عن تساؤلات كتيرة بتدور في ذهن الإنسان. أولا، حبقوق النبي ده واحد من الأنبياء الصغار. عارفين أن فيه 12 نبي صغار و4 أنبياء كبار. وزي ما قلت لكم قبل كده، نبي كبير ونبي صغير مش من جهة المكان، لأن كل أنبياء الله في ذات المكان، ومش لأنه أصفار كبيرة في حجمها وصغيرة في حجمها، لأن سفر دانيال 12 إصحاح، سفر هوشع 14 إصحاح، وسفر هوشع من الأنبياء الصغار، في حين أن سفر دانيال من الأنبياء الكبار. فيبقى فكرة كبار وصغار مش ده اللي مقصود بيها كحجم أو كمكانة، بقدر ما امتداد النبوة بتاعة النبي عبر أزمنة، بل فعلا الأنبياء الكبار تخطت نبوتهم حتى مجيء المسيح الأول، بل المجيء الثاني، بل إشارة للحياة الأبدية. فلذلك دعيوا بالأنبياء الكبار. النبي بتاع النهاردة حبقوك ده واحد من الأنبياء الصغار. كلمة حبقوك معناها عناق، وعناق حار. وفي الحقيقة عبرت أو عبر اسم النبي عن العلاقة اللي بتربط الله بشعبه كما عناق حار أو عناق شديد. في بعض الرابيين اليهود قالوا إن حبقوك النبي هو ابن المرأة الشونومية اللي إليشع صلى، وربنا أعطى المرأة الشونومية ابن في ملوك الثاني الإصحاح الرابع لما قال لها في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. ويقال إنه بسبب هذا دعي اسمه حبقوك، تحتضنين ابنا، فسموه حبقوك معناها عناق. شخصية حبقوك النبي هي غير معروفة تحديدا، لكن في بعض الأقاويل بعضها من الكتاب، زي مثلا في الإصحاح الثالث يقول عن نفسه لرئيس المغنيين على آلات ذوات الأوتار. يبقى إن كان بيقصد نفسه بالكلمة دي يبقى هو كان رئيس للمغنيين، المغنيين دي فرق التسبيح في الهيكل. يبقى في الحالة دي يكون من ست لوي، لأن المغنيين كلهم من ست لوي. البعض قال من الرابيين اليهود لا، هو من ست شمعون. ست شمعون ده اللي جه منه الكتبة. طيب يبقى ايه معنى الآية اللي ختمت السفر لرئيس المغنيين؟ قال يبقى في الحالة دي هو قال التسبحة واداها لرئيس المغنيين عشان يقول. الأمر الثاني اللي بخصوص شخصيته ان هو الوحيد في أنبياء الله اللي قال عن نفسه ان أنا نبي. في الآية الأولى الوحي الذي رآه حبقوك النبي، ما فيش ولا نبي من الكبار والصغار قال عن نفسه اللقب دوت، ده أمر تاني يميزه. الأمر الثالث في شخصية حبقوك إن إحنا بنجد هذه الشخصية في التتمة بتاعة دانيال. في تتمة دانيال في الإصحاح 14 دانيال ألقي في الجب. دانيال ألقي في الجب مرتين. المرة الأولى اللي كلنا عارفينها في دانيال 6 في سفر دانيال اللي بين إيدينا، ودي كانت أيام الملك داريوس. في التتمة بتاع دانيال الأصفار اللي حذفوها البروتستانت ومن قبلهم اليهود، يحكي إنه دانيال لما صرع التنين، قصة موجودة في التتمة بتاع دانيال، فألقي في الجب أيام الملك كورش. ودانيال لما ألقي في الجب المرة الثانية ديت كان في 7 أسود في الجب زي ما قالت التتمة، وقعد 6 أيام. تقول تتم دانيال ان روح ربنا نقل حبقوك النبي لأرض بابل، المكان اللي مرمي فيه دانيال في الجب، وأمره ان يعمل أكل ويلقيه لدانيال في الجب، وبهذا الأكل عيلة دانيال 6 أيام اللي قعدهم في الجب، وكان هذا الشخص هو حبقوك النبي. ده من جهة شخصيته. من جهة الزمان بتاع النبوة يصعب تحديد زمان النبوة بصورة قاطعة، لكن الأغلبية بيميل إليه إنه عاصر آخر أيام يشيا الملك وبداية حكم يهوياقيم. يشيا الملك دي آخر نهضة حصلت في إسرائيل، بعد كده جاء ابنه يهوياقيم في الفترة ديت اللي هي تقريبا في التاريخ 612 قبل الميلاد لغاية 589 قبل الميلاد. في الفترة دي تنبأ حبقوك النبي. الأحداث اللي كانت في الساحة في الفترة دي، لأنه السفر بيشير ليها بوضوح، أنه مصر هزمت يهوذا. يشيا ملك يهوذا حارب ناخو فرعون مصر في معركة كركميش وهزم في مجده، وجاب بعد كده بابل هزمت مصر، وبدت بابل من هذا الوقت تبقى ليها هيئة كمملكة ستحكم العالم. في الوقت ده تنبأ حبقوك النبي. علشان كده لو حبينا نحط تسلسل تاريخي الأحداث والنبي. حبقوك بدأ النبوة سنة 612 قبل الميلاد، سنة 609 قبل الميلاد مات يوشيا الملك. حضر حبقوك السبي الأول لبابل لأورشليم والسبي الثاني من بابل لأورشليم، وانتهت خدمة حبقوك سنة 589 قبل الميلاد. بعدها الثلاث سنين سنة 586 جه السبي الثالث لأورشليم وخراب المدينة وخراب الهيكل، يبقى هو عاصر فترة النهاية. وقاعدة يا أحبائي لكل من يدرس في كلمة الله إنه لا جديد تحت الشمس زي ما قال الحكيم، وعجلة التاريخ عجلة متكررة، وما حدث سيحدث، وما تم مع إسرائيل في آخر عهدها هو ما سيحدث مع الكنيسة في آخر الأيام نهاية بالمجيء الثاني. فحبقوك النبي تنبأ في النهاية، وبكل تأكيد احنا في النهاية. فحبقوك هو نبي الأيام الأخيرة بالنسبة لإسرائيل، وكما كان هكذا يكون. عشان كده قالت آية حبقوك الخالدة: عملك في وسط السنين احيه، في وسط السنين حدث ذات الأمر. فمن هنا بقى هذا السفر له أهمية خاصة، بل هو الإجابة الوحيدة عما تشهده الكنيسة في هذه الأيام، سفر حبقوك. ده من جهة الكاتب، ومن جهة زمان النبوة، من جهة محور السفر. السفر بيدور في ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول شعب الله مرات كتير بيفشل فيما أعطي له من وصايا، وما بيسلكش تماما بحسب فكر الله، فلابد من أن يؤدب. فالسفر بيتكلم عن الفشل اللي بيجتازه شعب الله في عدم تمسكه بالوصية وما يترتب عليه من تأديب. أدي المحور الأول اللي بيدور حواليه السفر، وحنطبق دوت على حال الكنيسة وما تجتازه. فده المحور الأول بتاع السفر. المحور الثاني بيكشف الثقل اللي على نفوس الناس الأبرار أمام الشر. المحور الأول حبقوك بيبص لشعب الله، وجد شعب الله غير سالك تماما بحسب الشريعة، فحزنت نفس حبقوك على ما يجتازه شعب الله. مش مفروض ان شعب ربنا يبقى كده. فحبقوك حزين انه الشعب مش سالك كما يحق للدعوة، فبيبث ضيقه لله. ده المحور الاول. طب ايه العلاج؟ العلاج ان لابد من ان يحدث تأديب. طيب جه المحور الثاني، بص حبقوك للتأديب. مين اللي بيستخدمهم ربنا للتأديب؟ ناس أشرار. بس لقى بابل اللي في منتهى القسوة، واللي في منتهى الشراسة، واللي في منتهى العنف، هي اللي بتأدب شعب الله. حبقوك قال: يا رب صح، احنا غلطانين، احنا نستاهل التأديب، لكن دول اللي يأدبونا الأشرار دول، طب انت ساكت ليه؟ فجت الحيرة الثانية، ثقل نفس النبي. ده كان بيصرخ في الشعب وكان ينذر. هو حبقوك ما كانش له تعامل مباشر مع الشعب، لكن دي الصورة اللي أنا بستشفها من حياة النبي. شايف عواره بيصرخ من أجل هذا العوار، وبكلمات شديدة لأجل الإصلاح. ما حصلش الإصلاح ولم يحدث، لأن خلاص بقولك احنا في النهاية فيش إصلاح، انتهينا خلاص. هي بس لعل البعض يخلص بالخوف، مش أكتر من كده، لكن إصلاح لن يكون. فلما جه التأديب، طب ما أنت سبق ونبهت يا حبقوك، أو سبق كانت دي شكواك بالنسبة للنبي. لما شاف التأديب حزن، دول اللي يأدبنا، طب وفين ربنا؟ تجبر الأشرار على شعب الله، تجبر الأشرار على شعب الله، ونسبوا هذا التجبر لقدرتهم ولإلههم بابل. وجات الحيرة الثانية في السفر، وهي قضية نجاح الأشرار. قضية يا أحبائي في كل الكتاب تعجب منها المرتل أساف مزمور 37 49 73، تعجب وتحير منها إرميا النبي، تعجب منها الحكيم في سفر الجامعة، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ده المحور الثاني اللي بيدور حوالي السفر. وبقت رؤية النبي لما يحدث كأنه الأحداث خارج زمام نطاق الله، خلاص كأن ربنا فقد السيطرة. اللي بيحصل ده أنا بتكلم عن حبقوق، لكن كلمة الله لا تقيد. اللي بيحصل ده كأني ربنا فقد زمام السيطرة على الأحداث، وهنا أصيب النبي بإحباط بشكوك. وهنا أحبائي برضه أحب أقف، لأنه في نوع من الناس أدام ظروفه كويسة ما ينشغلش بحاجة، ولما تكلمه يقولك عم انت هتفلسف الأمور، ما الدنيا كويسة. البعض الآخر يبقى عنده شكوك لكنه لا يعبر عنه، هو في حيرة، في تساؤلات اللي بيحصل، لكن ما بيفصحش عن الشكوك ديت. في حين ان هنشوف ان في ضوء كلمة الله هذه الشكوك محتاجة ان الواحد يكشفها وان يبحث عن إجابة لها في كلمة الله. لذلك نقدر نقول ان المحور الثالث بتاع سفر حبقوق وهو فلسفة التاريخ، لذلك يسمى حبقوق النبي الفيلسوف، بيبص للتاريخ نظرة فلسفية. اللي بيحصل، هل التاريخ ده اعتباطا ايه؟ احداث، ناس بتطلع وناس بتيجي ورؤساء بيتشالوا ورؤساء بيجوا ودول بتقوى ودول بتنكسر، يعني هي الدنيا كده طول عمرها كده. هل في سياسة معينة؟ هل في فكر؟ هل في فلسفة معينة بتحكم التاريخ؟ ولا اهو الحكاية ماشية اعتباطا وأحداث تقول للنهاية أيا كانت؟ حبقوق النبي بيكشف أن هناك فلسفة، هناك فكر، هناك يد تسيطر على الأحداث لتحركها نحو النهاية المحتومة، ما سبق وعينت مشورتك أن يكون. يبقى محور السفر شعب الله الذي لا يسلك كما يحق للدعوة ويحتاج تأديب، المحور الثاني نجاح الأشرار، المحور الثالث فلسفة التاريخ. لو شفنا النقطة الرابعة سمات السفر، السفر مميز وصر كل أصفار الكتاب المقدس سمة متفرد بها، وهو حوار ما بين النبي وما بين ربنا. ما شفناش في كل أصفار الكتاب المقدس، السفر كله حوار. الحوار الأول شكوى النبي، شكوى الأولى، شكوى من شعب الله، الآية 1 و4، خطايا إسرائيل وصمت ربنا. ليه يا رب شايف الشعب ما بيسلكش كما يحق وانت ساكت؟ انت راضي على اللي بيحصل؟ ده انت يا رب لما سكت الشعب ظن ان احنا ماشيين كويس، ولما راح واحد يقول لهم يا جماعة في عوار قالوا له انت راجل مش بتاع ربنا. اكبر دليل ان احنا كويسين النجاح اللي احنا فيه. من له اذن للسمع فليسمع، ومتى رأيتم حينئذ ليفهم القارئ. أدي أحبائي اللي يستنير بكلمة الله تشوف أحداث وترجع للمكتوب تفهم اللي بيحصل. لا هي زكاوة ولا هي شطارة ولا هي نباهة ولا هي فطنة، هي الإعجاز اللي في كلمة الله. فحبقوك شاف الشر، شاف حاجات وحش وربنا ساكت، فالناس فهمت ان احنا كويسين، ما هو ساكت. لو احنا مزعلين ربنا كان يحصل اللي حاصل في شعب الله من جهة انتشاره وامتداده ونجاحه و و و و. فدي كانت شكوة النبي. فرد عليه ربنا قال له لا، في تأديب جاي، بابل هتيجي تكسرهم، بس أنا بأطيل أناتي عليه. الإصحاح الأول من الآية 5 لغاية الآية 11، ده الحوار الأول ما بين النبي وما بين ربنا. جه الحوار الثاني، الشكوى الثانية، لما جه التأديب. شاف حبقوك قسوة بابل، شافها بعينين النبوة، بيتعاملوا مع شعب الله بمنتهى العنف، والشعب منطرح منكسر مذلول، من كبرهم لصغيرهم صامت مش قادر يعمل حاجة. طب ليه كده؟ حتى لو دول يستحقوا التأديب تبقى بهذه الصورة؟ فرد ربنا، ده الحوار الثاني الصح الأول الآية 12 صح لغاية الإصحاح الثاني الآية الأولى، رد عليه ربنا في الإصحاح الثاني من 2 لغاية 20، قال له إن في ويلات جاية على بابل. أنا استخدمت بابل كعصا تأديب، بابل تجبرت، أنا هعاقب بابل. ينتهي السفر بالإصحاح الثالث، مزمور حبقوك، تسبحة حبقوك، صلاة حبقوك، من أروع التسبيح في كلمة الله، إن وسط الخراب دوت إذا بحبقوك النبي يسبح. وكأني يا أحبائي إن كان حبقوك معناها عناق، فأنا أرى في الإصحاح الأول حبقوك يعانق المشكلة، تفاعل مع الضعفات والشر اللي موجود في وسط شعب الله. في الإصحاح الثاني يعانق شعبه رغم أنه سبق وأنظر الشعب ومحد السمع، لكن لما جيت تأديب بقى صعبان عليه الشعب، فكان يعانق شعبه في الإصحاح الثاني. في الإصحاح الثالث حبقوك يعانق الله، وكانت هي تسبيحة الأبرار وسط الخراب وسط الضيق، فلا تخور نفوسهم ولا ييأسوا، حتى لو كانوا بيكتازوا ضيق لكن بداخلهم في ابتهاج في فرح يرنم لإله. دول الثلاث إصحاحات أو السمة الأولى اللي في السفر. السمة الثانية اللي في السفر إنها مش بس حوار، لكن كشفت اهتمام الله بقلب مثقل. رائع ربنا، صدقوني يا أحبائي، حبقوك قلبه تعبان مثقل من الضيق من الشر، سواء كان في حالته الأولى أو في حالته الثانية. واحد إيه ده زحلان، هنعمل له إيه يعني؟ أنت تقول نعمل له إيه؟ لكن ربنا تعاطف مع هذا النبي وعز قلبه وفرحه. حبقوك رجل مش بتاع خدمة، مش بتاع وعظ، ما كانش له عمل في وسط شعب الله، لكن يراقب الأحداث، فشاف فبيتفاعل مع الأحداث وبيصرخ لله، وربنا يطيب هذا القلب. أحبائي طوبى لمن تثقل نفسه بضعفات شعب الله وبما تكتازه كنيسة المسيح، لأنه يتمتع ببلسان خاص من السيد. السنة الثالثة اللي في سفر حبقوك، سفر مختلف عن كل الأسفار، ليس فقط في إنه حوار، ليس في إن الله يهتم بقلب النبي المثقل بهموم الشعب، لكنه أيضا لا يخاطب لا إسرائيل ولا يخاطب الأمم. كل الأسفار النبوية بتخاطب يا شعب الله يا الأمم، كل الأسفار النبوية، أما هذا النبي هو يخاطب الله. طول السفر من أوله لآخره حوار مع الله. يبقى شفنا الكاتب، شفنا زمان كتابته، شفنا محور السفر، شفنا سمات السفر. أخيرا قبل ما أدخل في جولة سريعة في السفر، أشوف الاقتباسات اللي اقتبست من هذا السفر الصغير، ثلاث صحاحات. معلمنا بولس الرسول اقتبس منه مرتين، بل ثلاث، هنشوف الثالثة وإحنا بندرس السفر. بيقول انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، بيخاطب ربنا شعب، قال لهم بصوا في وسط الأمم هتحصل حاجة معاكم ما حصلتش مع الأمم، حاجة هتحيركم، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. ربنا بيقول لشعبه اللي أنا هعمله معاكم ما حصلش، حاجة هعملها لو كنتوا سمعتوها ما كنتوش هتصدقوها. إيه الحاجة؟ هو إن الله هيؤدب شعبه وهيستخدم أمة شريرة هي بابل للتأديب، اللي هي الكلام اللي سبق وقالوا الأنبياء لشعب الله لكن ما حد سمع. محلنا فل، ده أفضل العصور، ده احنا في نهضة، ده اللي حصل ما حصلش. قال لهم لا، طب هتشوف اللي هيحصل، هتحصل حاجة لو حد أخبركم بيها مش هتصدقوا. اقتبس بولس في سفر الأعمال الإصحاح 13 لما بيقول فانظروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، النبي هنا حبقوك بس بيقول الأنبياء لأن دي أصفار الأنبياء، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وإهلكوا لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون إن أخبركم أحد به. برضو بيتكلم عن حبقوك، التأديب اللي هيجي لشعب الله استخدمها بولس الرسول كإنذار لمن يرتد عن الإيمان المسيحي. وهنا يا أحبائي بقى في عملين من أعجب أعمال الله. عمل ما يصدقهوش العقل، هي نعمته ودينته. لما تتأمل في نعمة الله حاجة تفوق العقل. صادقة هي الكلمة ومستحق كل قبول أن المسيح يسوع قد جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا. نعمة ما تتصدقش. لما تقول للعالم أن الله تجسد من أجل خلاص الإنسان يقول لك ده كلام هي اللي بتقوله ده. عملا لا تصدقون إن أخبر به، عمل النعمة. أيضا عمل آخر على ذات المستوى لا تصدقون إن أخبره، وهو الدينونة. عمل الله في الدينونة حاجة ما تصدقهاش. عملين يفوق تصور الإنسان. الاقتباس الثاني وده المشهور قوي في سفر حبقوق، وهي الآية اللي في الإصحاح الثاني الآية 4: البار بإيمانه يحيى. اقتبس معلمنا بولس الرسول في ثلاث رسائل، في روميا وفي غلاطية وفي عبرانيين. اقتبسها في روميا عشان يعلن ان البر نحصل عليه بالكفارة بدم المسيح. اقتبسها في غلاطية عشان يعلن ان البر ليس بأعمال الناموس. اقتبسها في عبرانيين عشان يحرض على السلوك بالإيمان كما سلك القدماء. بمعنى ان كانت الآية البار بإيمانه يحيى، ففي رسالة روميا يتكلم عن البر، في رسالة غلاطية يتكلم عن الإيمان، في رسالة العبرانيين يتكلم عن حياة البر. البار بإيمانه يحيى، روميا، غلاطية، عبرانيين. وزي ما بقول في اقتباسات أخرى هنشوفها وإحنا بندخل في السفر. ندخل ناخد جولة سريعة في السفر. الإصحاح الأولاني حيرة النبي. النبي ساف شعب ربنا في ظلم، في اغتصاب، في حياة خطية، من الآية 1 لغاية الآية 4. فبدأ بيصرخ لله كيما يتدخل. قلت لك حبقوك لا خادم ولا واعظ، هو إنسان عايش في مخدعه له علاقة بربنا، لكن بيراقب الأحداث. فشاف خطايا، فانطبقت عليه كلمة حزقيال النبي: الذين يئنون لأجل الرجسات اللي في أورشليم. شايف رجسات، شايف خطايا، ما يقدرش يعمل حاجة، ملوش دور، لكن بيئن حبقوق من اللي شايفه. طب رب انت ساكت ليه؟ انت راضي على اللي بيحصل؟ ترضى ان شعبك يسلك هذه السلوك وهذه الحياة؟ فتألم النبي، حزنه على حالة الشعب، حزنه على الشريعة اللي ديست، حزنه على شكل بدون روح. لهم صورة التقوى، عارف ايام الخراب بتاع بابل؟ يا جمال الهيكل، يا جمال الهيكل وحلاوته والعبادة والشكل والنظام والترتيب، حاجة 10 على 10. لدرجة أرميا نفسه قال له: رب طب ايه اللي مزعلك؟ قال له: يا ابني دي مناظر، دي مناظر، تعالى وريك كل واحد في مخادع تصويره زي ما شفنا آخر حديث لينا مع حزقيال النبي. طب عارف بولس يتكلم عن آخر الأيام ايه السمة بتاعتها؟ الناس هتسيب الكنائس؟ لا، مش هتسيب الكنائس. لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتي. عشان كده كنيسة الأيام الأخيرة اللاوديكيين، حكم الشعب، كنيسة يحكمها الشعب، دي كنيسة آخر الأيام. طب إيه حلها؟ قال له: لا أنت حار ولا أنت بارد، لا أنت عايش مع ربنا بعمق ولا أنت في الخطية. قال: عايزنا رب بقى في الخطية؟ قال لي: صدقني كان يبقى حاله أحسن، لكنك فاتر. ليتك كنت باردا أو حارا، لكني فاتر، لذلك أنا مزمع. لم يتقيأ السيد بعد، لكنه مزمع أن يتقيأ. أشير عليك، دي كنيسة الأيام الأخيرة، دي إسرائيل في آخر الأيام، دي كلمة بولس، لهم صورة التقوى. فالمنظر فل، لكن الروح مفيش. بدل ما نقول ماذا يريد الله كيما تسلك الكنيسة بهذا الفكر، ماذا يريد الناس؟ عايزين نرضي الناس، عايزين نبسط الناس، عايزين نلم الناس، عايزين نجيب الناس، عايزين ما نزعلش الناس. حكم الشعب. وما الكنيسة المسيح تقود؟ تقود الشريعة، إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر، مش هشوفوا نور. طب كان إيه يعني حال الشعب؟ مالك يا حبقوك متضايق ليه؟ بص يقول في الآية 4 جمدت الشريعة. جمدت الشريعة يعني الشريعة ما حدش بيسلك بيها، ممكن يعلم بيها، ممكن تتقال من على المناظر، ممكن منتشرة في كل البقاع، لأن جاية بعديها فترة جوع ليس للخبز بل لكلمة الله. فمن نعمة ربنا سبقتها فترة إيه؟ فترة انتشار كلمة الله بفيض. لم يحدث في تاريخ الكنيسة الانتشار الواسع للكلمة بكل الوسائل وفي كل الأنحاء. ليه؟ لأن جاية فترة جوع قريبة، مجاعة روحية. جمدت الشريعة، مفيش سلوك بوصية الله، الشريعة متجمدة محدش بيسلك بيها. لا يخرج حكم بتة، مفيش حكم عادل بيطلع، أحكام ظالمة. طب ليه الحكم ظالم؟ قال لك لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. بقت الأحكام مش الأحكام بحسب العدل بحسب البر. حبقوك بيتكلم عن شعب الله وليس عن المجتمع. لا يخرج حكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. ما تجاوزتش القول لما قلت كنيسة اللاوديكيين كنيسة حكم الشعب، اللي بيحكمها مش الصديق الحق، اللي بيحكمها الشرير اللي بيحيط بالصديق. فحبقوك تعبان. طيب احنا لما بنشوف حال زي ده حاجة من الاتنين، يا تذمر يا تمرد على كنيسة الله، وده اللي حصل لفئات كثيرة. طب هما ليه عملوا كده؟ عملوا كده لأن شافوا لا يخرج حكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك الحكم معوجا. فالبعض لما شاف الوضع كده يتذمر يهاج يساب الجماعة. طب سيبك من دول، البعض الآخر ممكن ييأس، أهم ده ما خلاص إذا كان ده بيحصل جوه الكنيسة. لكن حبقوك بيدينا الدرس، لا خد دي وروح بها لربنا، خد دي يدخل بها المخدع، خد دي اسكب بها ذاتك أمام الله لألا تخور في الطريق. غير كده يا هتكمل بالمراءة السائدة يا هتنفصل عن الجماعة ولا خلاص خارج الجماعة، يا يعني زي ما بقول لك بقى طب خلاص يعني ايه ادينا زي ما هم ماشيين ادينا ماشيين. يا اما بقى الوضع الامثل اللي عمله النبي، اتى الى مخدعه وبث ضيقه لدى الله. يا رب ايه اللي بيحصل دوت؟ انت ليه ساكت؟ فجاءت الاجابه من الايه 5 لغايه الايه 11، قال له في قضاء جاي، في تاديب جاي. مين يا رب اللي هيأدب؟ قال له بابل. ودائما يا احبائي زي ما قال معلمنا القديس بطرس انه القضاء يبتدئ من بيت الله، بطرس الاولى، لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فان كان اولا منا القضاء يبتدي من هنا الاول. فما هي نهايه الذين لا يطيعون انجيل الله؟ فربنا قال له هنأدب الشعب ببابل. وطبعا ضمن تأديب بابل جاي بعد كده، بس دي مش موضوعنا دلوقتي. طب الدرس الآخر اللي نطلع بيه من الإصحاح الأول إنه شعب الله يحتاج تأديب، فربنا استخدم بابل عشان يأدب بيها شعب الله. المشكلة إن بابل لم تدرك إنها أداة تأديب في يد الله. بابل مش فاهمة إن ربنا هو اللي ادها القوة ديت، هو اللي خلاها تزل في شعبه، هو اللي خلاها تهيم مقدساته. بابل افتكرت ان دي شطارتها هي، ان دي آلهتها هي، نسيت ان هي مجرد عصا في يد الله لتأديب شعبه. ودي المشكلة يا أحباء اللي عبر العصور. عارف بابل بعد ما ربنا استخدمها للتأديب وقف نبوخذ نصر يبص للمدينة قال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ ده أنا. ربنا قال له طيب تطرد من بين الناس، تأديب لبابل. فالمشكلة يا أحبائي أنه شعب الله يحتاج تأديب. طب مين اللي بيأدبه؟ يستخدم ربنا شعب آخر لتأديب شعبه. المشكلة بقى أنه الشعب الآخر ما بيدركش أنه مجرد عصا في يد الله، فيبتدي يتكبر، يبتدي يقصو، يبتدي يتجبر، فتيجي عليه الدايرة في تأديبه. أحبائي صدقوني، أحبائي صدقوني أخواتي، بمنتهى الأمانة لإجلال كلمة الله، اللي يقرأ الكتاب يدرك كل ما يحدث حوله. صدقوني يا أحبائي، لأنه إن قيل عن شيء انظر هذا جديد فهو منذ القدم، منذ أيام الأزل، دورة التاريخ بتعاد. لذلك من يتعلم من التاريخ يضيف لعمره أعمار. طيب ما في تواريخ كتيرة؟ لا، أنا عايز تاريخ بقى صادق عشان أتعلم منه بالحق. لا يوجد تاريخ صادق إلا ما ذكر في كلمة الله. فتعلم من هنا، تعلم من هنا. فدارت الدائرة على بابل كيما تؤدب. طيب نرجع للنبي، شايف فساد في الشعب، فربنا جاب بابل تؤدب. فلما شاف قسوة بابل وشرها، بص يقول في الشكوى الثانية بقى بتاعته في الإصحاح الأول الآية 12 لغاية 17: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ مش أنت إلهنا؟ طب سيبهم يذلوا فينا ليه كده؟ خد بالك، ده اللي كان بيشتكي، بس ما كانش متصور أنه العلاج هيكون بهذه الشدة من يد بابل. فبقول يا رب أنت مش إلهنا؟ مش أنت قدوس؟ ليه ترضى بالظلم ده؟ طب يظلمونا، يظلمونا ليه؟ مش ناسين الشكوى الأولى إنه شعب الله يستحق هذا؟ ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ يتحير من عدل الله في الآية 13، يقول له تصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه. كلمة أبر منه، احنا قلنا إن شعب الله يستحق التأديب، لكن بالمقارنة ببابل ده أبرار. إزاي يا رب تسيب الشرير اللي هي بابل يبتلع من هو أبر منه، شعب الله اللي يحتاج التأديب؟ فين العدل؟ لدرجة إنه حبقوك النبي في الآية 14 قال إن العالم ده وتجعل الناس كسمك البحر. قال اللي أنا شايفه في الأرض زي السمك، القوي بيأكل الضعيف. لما تبص للمنظر دوت يبقى حاجة من الاتنين: يا إلهنا ليس هو الله وليس عادل، ولو كان عادل ما يبقاش ربنا. إلهنا مش ربنا، ما هو إزاي يرضى بالظلم دوت؟ طب لو هو إلهنا ربنا يبقى إله مش عادل. ليه؟ لأنه تجعل الناس كسمك البحر، القوي بيفترس الضعيف، اللي عدده أكتر بيزل اللي عدده أقل. إيه ده؟ هو قانون غابة بيحكم الأرض؟ دي حيرة النبي لما شاف شعبه تحت التأديب. طيب ايه الحل؟ بعد ما عرض المشكلة انه في فساد داخلي في وسط الشعب، وبعد كده عرض المشكلة من بره التجبر بتاع بابل اللي بتأدب بيه شعب الله رغم انه يستحق التأديب، بس ايه القسوة ديت؟ وازاي ربنا بيهين اقداسه؟ ده مش هو الهي قدوسي؟ مش الهيكل انت بتاعه؟ مش الهيكل ده هو اللي حاطط مواصفاته؟ ده هو الأبعاد ربنا اللي بحددها بتاعت الهيكل؟ تسمع ان الهيكل يداس، ايه ده؟ يا رب إلهي قدوسي، في حيرة عند حبقوك. طيب تعمل ايه يا حبقوك؟ الإصحاح الثاني الآية الأولى قال: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. قال أنا قاعد مستني، على مرصدي أقف، واقف على المرصد. المرصد ده اللي طبعا هو دلوقتي بصورة واضحة اللي يحطوا فيه التلسكوب ويراقبوا فيه النجوم، اسمه مرصد، زي مرصد حلوان مثلا في مصر. لكن طبعا أيام النبي ما كانش فيه مرصد بيراقب النجوم، لكن المرصد ده كان يبقى برج يقعد المراقب يراقب بيه الأعداء عشان لو حصل هجوم. فهو بيقول: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى. أنا واقف مستني لغاية ما ربنا يجاوب لي على الحيرة اللي أنا فيها. هو إلهنا مش هو الإله القادر على كل شيء؟ طب ليه سيد ده بيحصل؟ طب إذا كان هو إلهنا يبقى هو مش عادل، في ظلم بيحصل اهو. طب إيه الرد؟ قال مش عارف، أنا واقف مستني على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. إحنا مشكلتنا يا أحبائي لما بتقابلنا المشكلة يعني عندنا تساؤل، كلنا بلا استثناء، لأن كلنا سألنا لأنفسنا السؤال ده، إيه اللي بيحصل وفين ربنا وربنا سكت ليه وإزاي ربنا يرضى بكده. دي كان تساؤل حبقوق، بس احنا مستعجلين، احنا سألنا السؤال وللأسف شبهنا بيلاطس، ما هو الحق؟ ولم ينتظر إجابة من السيد لكنه خرج. طب كان المفروض ايه؟ ما انت بتسأل، اوقف شوية بيلاطس قدامه، اوقف، هو الحق كله، مش عايز اقول الحق كله لان الحق لا يجزأ، هو الحق، اوقف قدامه ويجاوبك. لا، احنا عندنا تساؤلات لكن ما عندناش استعداد ان احنا نقف على المرصد وننتصف في الحس. انا عندي سؤال عايز ربنا يجاوبني عليه. لا لا، ده لما تقعد وتنتظر على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب، قاعد اشوف هل في تغيير حاصل، انه في يد الله تتدخل، انا قاعد مستني عايز ربنا يرد عليا، ايه اللي بيحصل، انا عايز افهم فين ربنا. وفضل حبقوق واقف ينتظر ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. احنا لما بنجد المشكلة قلت لك بنتساءل، لكننا لا نصبر انتظارا لإجابة الرب، او نتساءل ونضع حلول لربنا. تعرف لو ربنا عمل كده الموضوع ده يتحل، هو كان المفروض يحصل كده، ازاي ربنا يسكت؟ زي ما قلت اختاروا يعني كنيسة ماري جرجس وكنيسة ماري مينا فرسان، وقالوا مش عارف خدوا الرفات وعملوا وسووا. طب وايه ده؟ ده كان المفروض ماري جرجس يعمل ويسوي. احنا بنقترح حلول على الله، لو ربنا عمل كده ما ده المفروض يحصل كده. لا لا لا، حبقوك لم ينتهج هذه المناهج، حبقوك وقف قال له ربنا محتار قل لي. وفضل حبقوك واقف على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب. طب جات الاجابه في الاصحاح الثاني من الآية 2 لغاية الآية 20، إجابة يا أحبائي مليانة بالتعزية، مليانة بالبلسان لشعب الله، مليانة لكل نفس تنتظر وتتوقع بسكوت خلاص الرب. اللي صح التاني على المرصد، بص ربنا رد عليه، فأجابني الرب. ياه، يعني أنا لما بيبقى عندي تساؤلات زي كده ربنا بيجاوب، بيجاوب، بس وقف انتصب، لازم الحصن والمرصد لح في السؤال، لا تتعجل الأمور، فلينتظر إسرائيل الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح إلى الليل فلينتظر إسرائيل الرب. فلما انتظر النبي جاءت الإجابة. انتظرنا يا أحبائي ما هو الحصن والمرصد؟ وقفة الصلاة والقعاد كل يوم تحت رجلين الكلمة، ربي فهمني إيه اللي بيحصل، طب عزيني، طب طيب قلبي، طب انا نفسي هتخور، انا يعني هتعب من اللي انا شايفه دوت، وقاعد ملازم الحصن والمرصد، مش قاعد يتجادل في حوارات وفي نقاشات وعادات لغو، لا قاعد مع ربنا يا ربي. وبعدين طب اخرتها ايه؟ اللي هيجر الحل؟ طب انت هتسكت؟ طب انت ليه ساكت؟ طب انت ليه مش بتتدخل؟ فملازم المخدع في صلاه وفي قرايه كلمه الله. فربنا جاوب، فأجابني الرب وقال اكتب الرؤية. اللي أنا بقوله لك ده اكتبه، يعني علشان يبقى مثبت، وانقشها على ألواح، يعني مش كتابة يعني هتمحى بممحى، لا دي هتتنحت على لوح لكي يرقد قارئة، علشان كل نفس تقرأ الكلام دوت لا تخور بل ترقد في الطريق الروحي، ما تيأس. اكتب لهم ده يا حبقوك عشان كل نفس تجتاز ما تجتازه يا نبي الله حبقوك تجد في رؤياك اللي نقشت على ألواح تجد فيها التعزية، تجد فيها القوة، فلا تخور في الطريق. فأجابني الرب وقال اكتب الرؤية وانقشها على ألواح لكي يرقد قارئة. أيضا ممكن أرى أن يركض قارئها، يركض يخبر بها الآخرين، يركض يغيث بها الآخرين، لما هو يقراها ويتشجع بها ويتسند بها يروح يسند بها الآخرين لكي يرقد قارئها. إيه رب الرؤية؟ يقول له في الآية 3 لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، بس مش ده الوقت. أنا شايف اللي أنت بتقوله وشايف إن باب المتجبر، بس لسه ما جاش الوقت. وأيضا أرى فيها إجابة على سؤاله الأول لما شاف الفساد في وسط شعب الله والشريعة مجمدة والحكم لا يخرج بتة، فربنا قال له لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، لسه جاي وقت الإصلاح بس لسه مش دلوقتي، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. اللي أنا هقوله لك ده هيتم، سماء والأرض يزول وكلامه ما يزولش، إن توانت فانتظر. أنا بقول لك الرد، طبعا الرد هو عقاب الأشرار دول. طب فين؟ ما متجبرين، ما هو من يوم ليوم. لا حبيبي، الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. أرجوك أحبائي خذوا هذه الكلمات هي السند خلاص، يعني ما في سند غير كلمة الله. وأراد السيد أن ينزع من أورشليم السند ونزعه، ونزعه عشان يبقى هو السند وليس أشخاص. قال له لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظر. اللي أنا بقول لك ده هيحصل بس اصبر، لسه المعنى ما جاش، في وقته يسرع به، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. فبأولاد ربنا يا أحبائي يعني مسكين في الكلمة، هو ده الرجاء، هو ده الثبات، هو ده القوة، لأنه واثق إن اللي بيقوله ده هيحصل، لأن ده مش كلامه، ده كلام الرؤية. إن توانت فانتظر، في وقت للقضاء. طب واللي بيحصل دوت؟ قال لك الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. اللي بيحصل ده ربنا يعني بحسب تدبيره بالضبط، لا هي ناس جات ولا هي ناس راحت ولا هي ملوك اتشالت ولا هي ملوك اتحطت، الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض، خطوط بتتجمع للنهاية، خطوط. واللي يدرس في كلمة الله الخطوط بتتجمع، الصورة بدت تترسم، بدت ملامحها توضح. فلابد أن يعد جيش الجنوب، ولابد أن يعد جيش الشمال لتأديب إسرائيل، لابد أن يتم هذا، ولن يتم إلا بما تكتازه المنطقة في هذه الأيام. الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. فالنبي اطمن خلاص، ما هي الأمور هيحصل كده، ولا هي شوية ناس تجبروا على الكنيسة، لا لا لا، فهم بقى، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. الآية دي اقتبسها بولس في العبرانيين، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، بولس اقتبسها عن المجيء الثاني. لكن في حبقوك هنا اتقالت عن الدينونة، وما فيش خلاف لأنه مجيء المسيح الثاني مجيء للدينونة. طب وصف الحال بقى واحنا منتظرين مجيئه، واحنا منتظرين موعد اتمام الرؤية. قال لك تعالى اوريك البار عامل ايه والشرير عامل ايه في الفترة ديت. الشرير هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، الشرير منفوخ يدي واقتداري، اصل احنا الصح، اصل مش عارف ايه، هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، منفوخ. طب وسلوكه؟ لا، غير مستقيمة نفسه فيه، شرير. طب دي قعدت يوم، قعدت اتنين؟ قال له لا، الرؤية بعد إلى الميعاد، اقعد استنى كده هتشوف تجبر الشرير دوت. طب بتقن جواك؟ قال له حبيبي مهدي محسوب عندي، سمي سنة على جباه الذين يئنون من أجل الرجسات، دي محسوبة عندي. عشان كده قال بطرس الرسول عن الفترة قبل المجيء الثاني، بقول لكم احبائي يعني هو تاريخ واحد، هو كتاب واحد، هي كلمة واحدة وتدبير واحد. فبطرس الثانية 3 قال عن الناس في اخر الايام مستهزئين او مستهزئون، سالكون بحسب شهوات انفسهم، قائلين اين هو موعد مجيئه، هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه. طب دول الاشرار، طب في المقابل الابرار والبار بإيمانه يحيى. عايش إيه؟ عايش بالإيمان. إيه الإيمان؟ إنه في رؤية ليها ميعاد، هتأتي إتيانا ولا تتأخر، إنه في دينونة، إنه ده بسماح من الله، إنه في تأديب لشعبه لعل البقية تخلص. فهو عايش مش بالعيان. أما البار فبإيمانه يحيى، متكل على الكلام اللي هنا، هو عايش بالكلام دوت ماسك فيه، رغم أن الرؤية من الخارج هو ذا منتفي غير مستقيم نفسه فيه. طب هو عايش بالإيه؟ بالبار، واثق واثق. فبدأ ربنا يدي خمس ويلات لباب الحد عليهم كعناوين، لأنها هي دي بقى يعني درس أدبي لنفوسنا. خمس ويلات لبابل بسبب نمرة واحد الطمع. ويل للمكسر ما ليس له، سلبت أمما كثيرة. مكسر بيكتر من حاجة مش بتاعته، طماع يعني. طب العقاب، ألا يكون بغتة مقاردوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون لهم غنيمة بقية الشعوب كلها تسلبك. يبقى دوت الخطية الأولى، خطية الطمع اللي يكثر ما ليس له، اللي بياخد اللي مش من حقه. قال له هيجرى لك ايه؟ يقوم بغتة مقاردوك. كلمة الله بقى تحكم كل البشر، مؤمنين وغير مؤمنين. فده عقاب الطماع اللي بيكثر ما ليس له. طب الويل الثاني بسبب الكبرياء والعجرفة بتاع الدبر. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو. هو طمع واخذ كثير مما ليس له، وبدأ يتكبر، بدأ يرتفع، بدأ يتعالى الكبرياء. طب التأديب، قال له أنت مخطئ لنفسك. اللي بيتكبر بيخطئ لنفسه، لأنه قبر الكسر الكبرياء. قال له لأن الحجر يصرخ من الحائط فيجيب الجائز من الخشب، يعني الحجارة اللي في بيتك بتشهد على كبريائك. طب الويل الثالث بتاع العنف والقسوة. يبقى نمرة واحد الطمع، نمرة اتنين الكبرياء. الطمع يولد كبرياء. الطماع المتكبر تلاقيه عنيف قاسي. ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم. بالظلم بيقصوا على الآخرين علشان هو يعلم، عشان هو يرتفع. طب علاجها ان الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. طب الويل الرابع الخداع والمكر. سلسلة يا أحبائي، سلسلة شرور. ويل لمن يسقي صاحبه سافحا، الخمر المسكر يعني، الإنسان المخادع. أدي الويل الثالث، الرابع بتاع بابل. طب إيه العقاب؟ قال له فاشرب أنت أيضا واكشف غرلتك تدور عليك كأس يمين الرب. زي ما أنت خدعت غيرك ستخدع. عشان كده أحبائي لما نشوف نجاح الأشرار لا تغر من الأشرار. ده طماع، ده قاسي، ده متكبر، ده مخادع. أدي الرد، اشرب أنت أيضا واكشف غرلتك تدور عليك كأس يمين الرب. الجمع ما ليس له قام بغتة عليه. المتكبر أخطأ لنفسه لأنه على قد ما ارتفع على قد ما سقط. طيب المخادع جل خدعه. طب الويل الخامس والأخير، عبادة الأصنام. ويل القائل للعود استيقظ وللحجر الأصم انتبه، أهو يعلم ولا الروح البتة في داخله. عبادة الأصنام حتى وإن كانت مش موجودة بصورة مادية دلوقتي، لكن كل ما يطيع الإنسان عوض الله بعصم. طيب العلاج، أما الرب في هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض. يبقى لصح الأولاني شاف المشكلة من جوه وتدخل الله بتأديب شعبه بواسطة بابل. فلصح التاني شاف المشكلة من بره. طب بابل اللي انت جبتها تأدبنا دول أشرار، دول تكبروا عليك. قال له ما اختفش، جاي وقت دينونته. فلما حبقوك فهم ما هو في الداخل وما هو في الخارج. لما تتأمل في كلمة الله تفهم اللي بيحصل جوه واللي بيحصل بره. فلم يملك حبقوك سوى لصح التالت انه يسبح ربنا. صلاة لحبقوك على الشجوية. كتب قصيدة شعر، قصيدة يغلب عليها طابع الرثاء، لكنها فيها يعني كلمة الشجوية يعني صلاة ملحنة، بس لحن يعني ايه؟ لحن حزين شوي، زي مثلا ما بنصلي مراثي أرمية كده في الجمعة العظيمة، شجوية يعني حاجة فيها حزن يعني. طب انت يا حبقوك فهمت؟ قلت لك لما واقف على المرصد لما انتصف في الحصن هنا بيقول اما الرب في هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الارض. يعني ما فهمش الا لما دخل هيكل قدس الرب. فلما دخل هيكل قدس الرب وفهم مقاصد الله فرنم الترنيمة الرائعة. اختم لك بكلماتها احبائي لانها وسط الخراب اللي بتكتازه نفس حبقوك. بص ثقته في ربنا يقول لك فمع انه لا يظهر التين. طبعا هو المعنى الحرفي مجاعة يعني، لكن تملي التين يشير للوحدة، فيش وحدة في انقسام. ولا يكون حمل في الكروم، الكروم دي الفرح، فيش فرح. يجذب عمل الزيتونة، الزيتونة دي الروح، ثمار الروح مش واضحة. والحقول لا تصنع طعام، فيش شبع. فعشان ما فيش شبع ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. عشان ما فيش شبع بيقدم فالغنم ما تجيش الحظيرة، تيجي تعمل ايه؟ ما فيش حاجة بتشبعها. ورغم هذا الحال يا احبائي، لا تين ولا كروم ولا زيتون ولا حنطة للشبع في الحقول، ورغم هذا فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. عايز تصور حبقوك، صور منطقة خربة موحشة، صحراء جرداء، ونفس واقفة ماسكة المزمار بترن، ده ما فيش حاجة حواليك يعني تدعو للفرح. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أنا فرحان بربنا مش بالظروف، أنا فرحان بربنا اللي فهمني، اللي شدد نفسي، اللي أكد لي إن الزمان في إيديه، إنه اللي بيحصل ده بحسب مشيئته، إنه في رسالة عايز يوصلها لشعبه، إن الشرير المتجبر له دينونة. مش كلمات للمعرفة، لكن تحولت ليقين داخل النبي، فبقى يسبح ربنا. ما بقاش عايش في الحيرة اللي عايش فيها شعب الله. هو حزين على ما يكتازه شعب الله، لكن من جوه في رجاء، من جوه في ثقة، من جوه في فرح بربنا. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل، يمشيني على مرتفعاتي. يعني مهما كان يا أحبائي الحال، في ضيق، في تعب، في ظلم، في حقوق مسلوبة، في طلبات لا تتحقق، لكن مع كل هذا يقول لي حبقوك لن ألوم الله. رغم الحال، رغم الظلم اللي حاصل، رغم أن يبدو أن الله ترك الأمور، رغم أنه تبدو الأحداث أن بتمشوا بلا ضابط، الأرض مسلمة ليد الشرير، لكن حبقوك يقول لك رغم كده أنا ما لومش ربنا، لأن فهمت، لأن عارف أنا اللي اختطفت نفسي التعب والشقاء والحزن دوت. رغم كل هذا لا ألوم الله، مش بس لا ألوم ربنا، مش بس لا نلوم الله يا أحبائي على ما نكتازه في هذه الأيام، ما نلومش ربنا، فين ربنا؟ وربنا ساكت، وإيه اللي بيحصل دوت؟ لا، حبقوك قال لك أنا ما لومش ربنا، ومش بس ما لومهوش، بل أنا فرحان بربنا، فرحان بنقي كنيسته، فرحان بيطيل أناته على الشرير لعله يتوب، فرحان لأنه كل الأحداث دي بتقرب من النهاية، لأنه قريبا يأتي الآتي ولا يبطئ. أمين. تعال أيها الرب يسوع لإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.